قال حدثنا عبد بن حميد ترجمة النووي ترتيل القراءة وإجتناب بالهد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هدا كهذه الشعر لقد علمت النوائل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبد الله هدا كهذ الشعر. فقال عبد الله لقد عرفت النوائل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. باب ما يتعلق بالقراءات. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سهيل حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكرين دالا. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عرقمة قال قد من الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى عرقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة وجلس فيها. قال فجاء رجل عرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ وذكر بمثله؟ قال حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبيهم عن الشعبي عن عرقمة قال لقيت أبا الدرداء فقال لي من أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علي. باب الأوقات التي نهج عن الصلاة فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثني زويل بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاول وحدثني أبو غسان الإسماعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وحاول وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بها الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وأن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا أبي ومحمد بن بشير قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي وابن بشير قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
بسم الله رب العالمين والصلاة لسيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج الحسيني النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة ترتيب القراءة واجتناب الهذ يعني هذا وكنا وقفنا على هذا الحديث الذي هو حديث عبد بن حميد وفي معنى ذلك ترتيب يعني يقرأ بمهلة لا يستعجل في القراءة حتى لا تظهر الحروف وأن يعطي كل حرف يعني حقه من التجهيد ومن المد ومن غير ذلك هذا هو الواجب. وأما يقرأ القرآن بسرعة شديدة ويصير هذا كهذا زي الشعر ذلك وكان الرسول يقرأ ذلك والقرآن يقول ورتل القرآن ترتيبا يقرأ المد يمد ومعروف أهل التجهيد عندهم المدود مختلفة مد أصلي ومد طبيعي ومد متصل ومد متصل ومد لازم ومد عارف السكوت إلى غير ذلك وأن يعطي الحروف حقها هذا وأن يجتنب الدساع الزائد حتى يعني تضيع بعض الحروف هذا فيها. فذكر هذه الآلة من ذلك قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا حسين بن علي عن جعفي عن سائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة وهي قبيلة من قبائل العرب يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله والمراد عبد الله هو عبد الله بن مسعود وهذه قاعدة مستخدمة إذا كان الكوفيين رووا عن المثل أميدة أكثر كعلقمة والنفع وغير ذلك. فقال هذا الرجل نهيك لعبد الله بن مسعود إني أقرأ المفصل في ركعة أنا أقرأ المفصل كله في ركعة والمفصل كما تقدمنا يعني بعضهم قال أن المفصل من سورة محمد عليه السلام التي سمى القتال إلى الناس وبعضهم يقول أنها من سورة الحجرات إلى الناس وبعضهم يقول أنها من قاف هذا الآن والباقي غير المفصل الذي من سورة في ركعة. فقال له عبد الله هذا انتهت الشعر يعني ماذا فهمت من القرآن إذا قرأت في ركعة يعني المفصل يعني كم المفصل هذا تقريبا يعني أربع أجزاء ونصف أو خمس أجزاء إلا شيء قليل خمس أجزاء في ركعة ماذا فهمت من هذا القرآن. والمهم من القرآن قراءته وفهمه والعمل فلذلك أنكر عليه عبد الله بن مسعود ولا لا. ثم قال لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة يعني أنا أعرف النظائر التي كان الرسول يقرأ بها في صلاة الليل وفي قيام الليل يعني يصلي الرسول عشر ركعات في كل ركعة يقرأ سورتين من المفصل. وتقدم لنا أن رجلا من الصحابة صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدأ الرسول بالبقرة وبآل عمران إلى آخره فهذا كان قليلا الأكثر كان يقرأ من المفصل كل سورة ركعتين وهذه السور كما رتبها هو نعم في هذا في سورة جاء في رواية سنن أبي داود الرحمن والنجم هذه في ركعة واقترب والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة والواقع ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أحسن في ركعة وعم والمرسلات في ركعة والدخان إذا الشمس كورت في ركعة وسمي مفصلا بالنسبة إلى السورة الكبيرة إلى آل عمران والسورة الأخرى قصيرة هذه وهذا يدل على أن ترتيب القرآن هذا كان بالاجتهاد الرسول ما كان رتب السور إنما رتب الآيات كان إذا نزلت آية يقول لأصحابي ضعوا هذه الآية في سورة كذا وفي محل كذا بعد كذا من الآيات. وأما ترتيب السور فهذا كان اجتهاده والصحابة يعني اجتهدوا لذلك يعني المصحف الذي الرسول كان يقرأ بهذه السور وهو متيقن هذا وهذا الآن بالنسبة لما عندنا في المصحف يعني مختلف ترتيب السور ليس كهذا كيف هذا المعنى؟ المعنى إن كان الصحابة كل واحد له مصحف وكان ترتيبه يختلف، وأما الآيات فلذلك يقولوا ترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآيات بالنص، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب الآيات، وهذه كان يقرأ بهذه السور يعني في كل ركعتين سورتين فيصير كان 20 سورة، ثم بعد ذلك الرسول يوتر ويوتر يقرأ مثلا بأي سورة أو يقرأ بسبح نعم، ثم قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا تقريبا. وثبت مرات أنه قرأ بإيه بالبقرة وبسورة آل عمران والنساء، وهذا ما كان كثير، لكن من الأكثر كان يقرأ بإيه بهذه السور يعني أكثر من إيه من غير. وأنكر عليها هذا يعني اثنتين في ركعة 20 سورة في 10 ركعات، ثم بعد ذلك يوتر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن عائشة أنه كان يصلي 4 فلا تسعى من وطورهن ثم 4 فلا تسعى ثم 3، ثم بعد ذلك يقول يعني حديث حدثنا شيبان بن صدروق حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله، والغدو معناه الذهاب في أول النهار يعني بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر، هذا معناه هذا على يوما بعد ما صلينا الغداء بعد ما صلينا الفجر يعني يمكن فسلمنا الباب فأذن الله فغكسنا بالباب هنيئة، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون يعني هذا حرم على، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، يسبح معناه يذكر الله يعني يذكر معلوم أذكار، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنسان صلى الفجر وجلس في مجلسه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى الضحى ركعتين عاد بعمرة وحجة تامتين، والرسول كان يفعل ذلك. فقال أن بعض أهل البيت نائب يعني ظننا أن بعض أهل البيت يكون زوجتك أو بنتك أو يعني خدمتها، قال ظننتم بآل ابن عبد مثلا يعني مثل زوجة عبد الله بن مسعود تنام في هذا الوقت، ما تنام هذا ما إلا الكسالى، إن زوجته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمت من زوجها وتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صحابية ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت الشمس، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل حتى ظن أن الشمس قد طلعت، قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظر فإذا طلعت، وقال الحمد لله أقالنا يومنا هذا يعني ما أقامت القيامة، إيش معنى أقامت يعني ما أنزل علينا العذاب وما أقامت القيامة، لأن إذا قامت القيامة بعد ذلك سيظهر المؤمن والكافر، ومعلوم أن ثبت في أحاديث كثيرة عن الرسول أن القيامة لا تقوم إلا يوم الجمعة، قد يكون يمكن هذا اليوم يوم الجمعة، يعني فقال مهدي وأحسنه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، لم يهلكنا، وهذا في القرن الأول والقرن الصحابة الباني الذي هو خير القرون يخافون من ذلك، ونحن الآن في آخر الزمان الناس ولا يفكروا في هذه الأشياء. فقال رجل قرأت المفصلة البارحة كلهم كذلك، قال آخر فقال عبد الله هدا كهد الشعر يعني ما في خلاف، إننا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السورة التي تقدمت يعني، وهذا الترتيب زي ما قلنا ترتيب عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك جاء هذا الترتيب الذي عندنا ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كثر موت أصحاب رسول الله أمر بترتيب المصحف كما هو في الآن، فمثلا هذه السورة موجودة في المفصل، مثلا أول سورة القتال بعدين سورة الفتح بعدين سورة الحجرات بعدين سورة قاف بعدين سورة يعني الذاريات ثم الطور وهكذا، فهذا الترتيب هو الذي الآن في جميع مصاحف البلاد الإسلامية ما في يعني اختلاف، ومر كذلك في البخاري مثل ذلك أن الرسول كان يقرأ مثلا مرات يعني يقرأ هو ثم يقرأ يونس، الآن الترتيب مثلا أول يونس بعدين هو أو يوسف بعدين الرعد، لكن هذا تقريبا يعني ثم مفصل، وسورتين من آل حميم، وسورتين من آل حميم معروف وهي يعني تقريبا 7 سور، سورة فصلت وسورة الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، وهذه سور حميم 7 سور، وكذلك غافر أول سورة غافر، فهذه السور وفيها يعني مهمة وهي يعني من السور الصعبة تقريبا على الطلاب الذين هو خصوصا سورة الجاثية، سورة الجاثية من أصعب السور لأن فيها تقريبا يكون من 20 سورة، فيها آيات تقريبا من 20 سورة من القرآن، ولذلك أي واحد يقرأها تمام بالضبط تقريبا يعني ثم كذلك برضو قال هذا كذا ولقد عرفت الذي كان الذي يقرأ بهن، قال فذكر 20 سورة من المفصل، ثم ذكر باب ما يتعلق بالقراءات يعني في القراءات في خلاف، كما ثبت في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة، نعم أحفظ على سبعة أحفظ، يعني سبعة قراءات، وهذه السبعة قراءات يعني فيها خلاف بسيط. يعني مرات تجد مثلا فعل مضارع مبدوء بالتاء في القراءة وموجود الموجود يكون فعل مضارع، وفي موضوع يعني فعل إيه مثلا في سورة هذا تجد قال الحق أو قل الحق أو يرجعون أو ترجعون، مسائل يعني كلها في مثل هذا فيها يعني شيء بسيط، وهي قراءات. وفي القراءات السبعة جائز القراءات، القراءات السبعة يجوز بها أي إنسان يقرأ بها فإنه ذلك جائز له ليس في أي شيء. وكذلك ثلاثة قراءات يعني فيها نادرة، والأربعة الباقية هذه الشاذة لا يجوز القراءة بها، إنما تقرأ بها في التفسير. إذا قرأ مثلا كتاب تفسير فله أن يقول مثلا قرأ فلان من الصحابة، أو في القراءة الرابعة عشر أو السادسة عشر قرأوا هكذا. وأما يقرأ بها في الصلاة لا، ما يقرأ بها. هذا باب ما يتعلق بالقراءة. وأتى بحديث يعني فهل من مدكر، سؤال هل من مدكر يعني كيف يقرأ، هل من مدكر ولا هل من مدكر أو هل من مدكر مدكر، سأل عن هذا السؤال وجاوبوا يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هل من مدكر، وأصلا كان إيه يعني أصلا على ما يعني هنا قال أصلا كان مدكر، دال معجمة فيها نقطة، دال معجمة فيها نقطة، ثم بعد ذلك لما صار مدكر يعني فيها صعوبة فنعم فأبدلت التاء دالا فصار مدكر دالين، أدغمت الدال ثم الدال هذه فعلت كذلك دالا فأدغمت الدال في الدال صار مدكر، وإلا أصلا كان يعني مدكر أنا أقول أعرف، لكن هنا في صحيح مسلم يقول يعني أنها زاد معجمة، وهي الزال المعجمة معناها الذي فيها نقطة، وهذا معروف عند المتقدمين يقولوا زال معجمة وزال يعني زال معجمة وزال مثلا مهملة، نعم، ويقولوا راء معجمة يعني الراء المعجمة معناها زاي، والمعجمة راء، كذلك يقولوا سين معجمة والسين مهملة، والسين معناه يعني الذي ما فيها نقطة، والمعجمة الشين، وكذلك الصاد والضاد والفاء والخاف هذه معروف يعني. ولأجل ذلك كان التعليم الأول يعني كان التعليم الأول قبل هذا كان الواحد لما يدخل المدرسة هو صغير يجد يعني يعلمه حروف الهجاء التي هي 28 حرف ويضبطها، ثم بعد ذلك إذا عضلتها يمكن. الآن يعني الطلاب الجدد الآن ما يعرف حروف الهجاء، يعني مثلا طالب يدرس في سنة أولى يقول إقراء حروف الهجاء تمام ما يقدر، ليه؟ لأن دغري أول ما يدخل المدرسة الابتدائية دغري حفظوا الفاتحة ويحفظوا جمل كذا، يعني جمل كذا أول كان لا يعطوه أول إيه مثلا حروف الهجاء هذه وهذا، ثم بعد ذلك يجيب له حرفين يعني بالفتحة، ثم بعد ذلك بالكسرة، بعدين بالضمة، بعدين بالسكون، بعدين بالمد، وهكذا يعني. التعليم الأول كان أقوى من إيه خصوصا في الصغار يعني. التعليم الثاني هذا التطور ما بشكل جامعات المدارس هذا ما كان موجود، فلذلك هل مدكر هو أصل إيه مدكر مد ذال وتاء، ثم بعد ذلك التاء مع قبل الدال، ثم الذال أخرج النقطة منها ثم يؤدن بعضهم في ذات فكان مدكر. هذه القراءة كان يقرأ بها عبد الله المسعود، ولا يزال الناس كلهم جميعا يقرؤون بهذا، ما في أحد يقرأ غير هذا، كان في القراءات ما نعرفها هذا شيء. طيب ايش الدليل؟ قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال رايت رجلا سال الاسود الاسود بن يزيد، وهو ايه من تلاميذ عبد الله بن مسعود ومن الملازمين له، وهو يعلم القران في المسجد يعني في مسجد الكوفه اللي كان عبد الله بن مسعود، فقال كيف تقرا هذه الايه فهل من مدكر ادالا ام ذال؟ قال بل دالا، سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول يقراه يقول مدكر دالا، والرسول هو القدوة، فلا يجوز إنسان يقرأها مذكر أو مذكر، وهذا معروف أنه كثير في اللغة العربية أن الحروف يعني إذا كان حرفين متشابهان يعني يضغم بعضهم في بعض، وهذا إيه؟ يعني هذا الشيء اللي جاب يعني هذا ما هو بحث القراءات، يجي يبغى هذه يروح في القراءات في أشياء كثيرة يجدها، ما جاب إلا اسمين بس. ثم ذكر حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود مرفوعا عن عبد الله وعبد الله بن مسعود عن النبي أنه كان يقرأ هذا الحرف هل من مدكر، هل من مدكر. هذه حديثين. وكذلك الحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. يقول هنا ثلاثة يعني من التابعين كلهم إيه كوفيين، الأعمش من الكوفة وإبراهيم من الكوفة وعلقمة من الكوفة، وهذا يعني مرات يحصل كده يصيروا ثلاثة كلهم يعني من التابعين، يعني يقول أدركوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والرسول شهد لهم بالخيرية. قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء الصحابي الجليل أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا يعني مين هو الأسود أو علقمة يعني علقمة. قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يخشى؟ قال سمعت يقرأ والليل إذا يخشى والذكر والأنثى. الآن نحن في المصحف نعم، والليل إذا يعني الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى كده. هذا المصحف الموجودة في بلاد الإسلام كلها تقرأ وما خلق الذكر والأنثى، فهو كان يقرأ هكذا. إيش طيب كيف هذا السبب؟ السبب في ذلك أنه كانت في الآية هكذا وخلق والذكر والأنثى، ثم بعد ذلك نسخ هذا وصار إيه وما خلق الذكر والأنثى. فعبد الله بن مسعود يمكن في الأول ما علم ذلك واستمر على ذلك القراءة وتلاميذه كذلك قرأوا على ذلك، ثم بعد ذلك يعني ما علموا فهذا نسخ، وكثير ما يحصل النسخ والناس ما يعلمون. ثم بعد ذلك لما كثر الموت في أصحاب رسول الله وعثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته أمر بكتابة المصحف وكتب المصاحف الأربعة ووزع على الأقطار وأمر بشير المصاحف الأخرى، مصحف في المدينة مصحف عنده ومصحف في مكة ومصحف في الشام، وقال أمر الناس أن يقرأوا بهذا عشان لا يختلف القرآن بعد ذلك يصير زي التوراة والإنجيل أسار إيه وما خلق الذكر والأنثى، وهذا هو اللازم القراءة. وكان بعض تلاميذ عبد الله بن مسعود يقرأوا والذكر والأنثى، وكذلك ما خلق الذكر والأنثى هنا يعني دائما يعني ما هنا يعني إذا أردنا نفسرها يعني مصدرية، لأن العادة دائما ما لما لا يعقل، ما في اللغة العربية دائما لما لا يعقل ومن لإيه للعاقل. فهنا إذا قلنا وما خلق يعني مين اللي خلق؟ الرب سبحانه وتعالى. الرب ما يعني ما نقول نحن هو ذكر، لكن مخاطب بإيه؟ اختار إيه؟ الذكور يعني مثلا بواو الجماعة وبمن هذا ما نخاطب، إذن إيه ما هنا مصدرية، والذكر يعني وخلق الذكر والأنثى إذا قلنا مصدرية ما يعني ما يدل أو ما خلق الذكر والأنثى. ولذلك القرآن مرة يسبح لله ما في السماوات مرة يسبح لله ما في السماوات، فهذا يدخل العاقل في غير العاقل. وهنا إذا إيه وخلق الذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى، فيصير ما مصدرية ما هي يعني ما التي لما لا يعقل. الله يقول مثلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إيش اللي عند الناس ينفد؟ خدام الدنيا، كان عنده شيء من الذهب والفضة ولا عنده من الثياب ولا من الكون هذا يعني نذهب حتى يتقارن. ولذلك عبد الله مسعود يعني حتى من الأشياء التي كان هذا يقول أن المعوذتين ليست في القرآن، وعن المعوذتين يعني كل المصاعب الموجودة الآن يقول هذا بي أعوذ كلمات الله التامات من شره، فعنه ثبت في أحاديث. قال له إيش إذا إيش السبب؟ السبب إنه ما بلغه هذا، يعني نحن نحمله محمل حسن، محمل حسن ما بلغت هذه الأحاديث أو نسي أو نسي يعني. وهذا كما قلنا غير مرة أن هناك رسالة لشيخ الإسلام نعم رفع الملام عن الأئمة الأعلى، كذا رسالة من أحسن الرسائل العلمية رفع الملام عن الأئمة الأعلى. إيه السبب أن إماما يخالف نصا من النصوص؟ ذكر 11 سبب، قال السبب الأول الثاني إذن غلب 11، ثم قال هل يلحقهم يعني وعيد؟ الجواب لا يلحق، ومثل بإيه بمن هو أكبر من الأئمة الأربعة الصحابة رضوان الله بأبي بكر وبعمر وعثمان وهؤلاء ما يلحقهم وعيد، لأنه ما يمكن واحد يحيط بأحاديث رسول الله قديما ولا ثم ينسى، ثم قد يكون هو يرى أن هذا الحديث منسوخ أو يرى أن هذا الحديث ضعيف، والحقيقة ما هو ضعيف ما فإذا ما عليهم ما يلحقهم لهم. وجاء في أحاديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الأخطأ فله أجر واحد، والذنب مغفور ولا ذنب عليهم أبدا في هذا الموضوع. أي والليل إذا يغشى والذكر والأنثى قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله. إذا سمع رسول الله معناه أنها كانت قراءة ثم نسيت. الحين نقرأ إيه وما خلق الذكر والأنثى. وهذا معروف أن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. موجود آيات كثير نسخت. يقول سورة يعني الأحزاب يعني كانت مثل السورة الكبيرة. يعني دحين فيها ما فيها يعني كانت مثل سورة البقرة أو مثل سورة هود كبيرة. الآن ما فيها. وهذا ثابت يعني بأنه كثير آيات نسخت وفي آيات نسخ لفظها وبقي حكمها. زي مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها مكانا من الله البت والله عزيز حكيم. هذه ما في الآية في القرآن وحكمها باق. الحكم أي زاني يزني وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت. لا يقرؤون ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ ما خلق فلا أنا أتابعهم. بعد ذلك يمكن تابعهم بعدين ثبت إيه بعد ما عثمان طبعا يعني كتب المصاحف وبينها فليس لأحد أن يقرأ بها إلا في يعني قراءة لكن يعني في أحد القراء السبعة قرأ فهذا شيء آخر. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام يعني هو من أهل العراق من الكوفة فدخل مسجدا فصلى ثم قام إلى حلقة فجلس فيها حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئته قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظه كما كان عبد الله يقرأ فذكر مثله يعني فذكر مثله فيعني إنه تقريبا بين له أن الناس يريدون أن يقرأ هكذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى نعم وما خلق الذكر والأنثى وأما أنا قرأت على رسول الله وقرأت على هذا وما أقرأ إلا لله. هو الصحيح أن هذا منسوخ الآن وأثبت لازم نقرأ جميعا وما خلق الذكر والأنثى لأنه هذا نسخ ومعلوم أن القرآن نسخ منه آيات كثيرة وصور كثيرة إلى غيره. وهناك بعض الفرق الإسلامية زي الشيعة يقول لا أنه في هناك صور وفي آيات في مدح علي بن أبي طالب والثناء عليه وشابه أبو بكر الصديق. هذا كلام فارغ. الله يقول لنا احنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا كله كلام فارغ أبدا. القرآن هو كما هو هذا الموجود لدينا ولذلك كان الصحابة يقول ما بين دفتين أصحاب كلام الله ذكر يسوع. قال وحدثنا علي بن حجر الشعري حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند نعم عن الشعري عن علقمة قال لقيت أبو الدرداء الصحابي كذلك فقال لي ممن أنت قلت من أهل العراق قال من أيهم قلت من أهل الكوفة وهذا كان عبد الله قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود قال قلت نعم قال فقرأ والليل إذا يغشى قال فقرأت والليل إذا يغشى نعم والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال فضحك يعني هذا وافق ما عنده قال ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني مين أبو الدرداء صحابي هذا كان سمع الرسول كذا إذا كيف دحين طيب هذه نسخت وهذا النص موجود كما أن النص موجود في أحاديث موجود في إيه نعم في القرآن ونسخت آيات وكثير آيات يعني نسخ العمل بها والحكمة وبقي تقرأ في القرآن مثل ترك الكافرين والمشركين بعد ذلك قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم والنسخ يكون بهذا ويكون بهذا وليس بهذا وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال أتيت فلقيت أبو الدرداء فذكر مثله حديثنا يعني كيف كان عبد الله بن مسعود يقرأ فقال هذا تقريبا الحديث ثم ذكر باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها الأوقات معنى الأزمان التي نهي والناهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن يعني لو قال نهى عن الصلاة يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم جائز نهي عن الصلاة فيها يعني لا يجوز الإنسان أن يصلي في هذه الأوقات كم هي جاء في بعض الأحاديث أن الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وبعد الصبح حتى تطلع هذه أحاديث وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول كذلك عن الصلاة يعني عندما تقوم قائم الظهيرة يعني وقت الزوال كذلك هذا في نهي وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقرأ فيهن موتانا عندما يقوم قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعند غروبها فإذا قصرنا يصير كم خمسة وإذا قصرنا يصير كم يعني وقتين وخصوصا عند طلوعها وعند غروبها وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ونهى بمعنى حضر ومنع إيش معنى النهي؟ حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع عن الصلاة في هذه الأوقات وفي الأوقات الثانية له الإنسان أن يصلي النوافل والفرائض والفرائض في كل وقت صلى الفرائض في كل وقت، لكن ايه عن النوافل. فهذا معنى والنهي هذا يعني القاعدة العلمية، كل شيء ينهى عنه الرسول وهو حرام قاعدة عامة، إلا إذا جاء دليل يعني يصرف عن إيه الحرام إلى إيه إلى النهي إلى الكراهة. وهذا ولذلك شدان يعني نهي عن الصلاة وبين أنها يعني ما هو يعني تحريم على أن مكروه يوم النهي يقول أنه مكروه، وبعضهم لا يرى إن بعض العلماء يرى أنه حرام يعني الصلاة بعد العصر وبعد الصبح النوافل هذا يقول ما، والبعض يرى أنه مكروه. والسبب في ذلك طيب إيش صيغ النهي؟ صيغ النهي كذلك في اللغة العربية يعني إما نهى هذا معروف، أو حرم، أو مثلا فعل مضارع يدخل عليه لا النهي، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قتل ولد إيه حرام مثلا، ولا تقتلوا ما ليس لك به علم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء هذه إيه حرام هذا، لأن إيش صيغ النهي؟ فعل مضارع يدخل عليه إيه لا النهي الذي مرات يجي مثلا النهي يكون ايه اذا كان من الاعلى للادنى يكون نهي، واذا كان من الادنى للاعلى يكون دعاء. مثلا القران نحن نقرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، لا هذه دعائيه ما نهي، يعني اذا اردنا نعرف حتى في اللغه العربيه نقول لا دعائيه، تاخذ فعل المضارع مجزوم بلا دعائيه وعلى جذر السكوت، لان نحن ما بننهى الله ان يؤاخذنا شحاتين شحاتين فلذلك هو يعني يعرف. ولذلك زي مثلا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، لا يجلس هذا حرام، واحد دخل بعرف وجلس إذا قلنا حرام مش مشكلة يعني يمكن نقول مكروه. ومع ذلك حصل خلاف بين الأئمة، وبعض الأئمة يرى أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر أبدا، ويعني الصبح هذا لا يجوز أبدا، وكذلك وبعضهم يرى أن الصلاة ذات السبب كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد كذلك أما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة فيروا أن الصلاة في هذه الأوقات لا يجوز، ولذلك نهوا عن ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من يرى أن النهي بعد صلاة الصبح بعد صلاة لا تصح، حتى كان إذا طاف في مكة ما يصلي ركعتين طاف حتى يذهب إلى الهوى وهناك يصلي فيقدم النهي. وحصل كمان خلاف في أحاديث يعني بعض العمران هذا إذا أمرتكم بأمري فأتوا منه، وإذا نهيتكم إيه فاجتنبوا. الناس من العلماء يقدم النهي، إذا قال لك الله نهاك لازم إيه تنتهي، أما الأمر مثلا قال لك صلي قبل المغرب ما صلي ما نقدر نقول لكم صلي، فلذلك هذا مسألة خلافية فرعية كذلك، لا فالذي صلى لا يذكر عليه. وكذلك يعني كمان بعض إخواننا من طلبة العلم شوفوا عنده هو بالشمس يصلي يعني شوية كمان، وفي هذا مع النهي بعد العصر بعد الصبح حديث ايه عند طلوعها وعند غروبها، وحديث ذكرها هنا في الآية يعني انما ايه يعني لا يجوز الصلاة الا تغرب ايه بين قرني الشيطان. لذلك والمسألة هذه من المسائل الفرعية، فلا يحدث بين المسلمين ضجة ولا شيء. مثلا بعض البلاد لو واحد قام يصلي يعني بعد العصر يعني دخل المسجد وصلى ينكر عليه لأنه ما عرفوا هذا. مثلا بعد العصر دخل بعد ربع ساعة بعد نص ساعة بعد يعني باقي نص ساعة يصلى ما يذكر عنه، وإذا جلس ما نقول له قم صلي ليه؟ لأن المسائل الفرعية هذه فيها أشياء لا تحدث بين المسلمين، وبذلك ذكر هنا باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والمراد الصلاة هنا النوافل. أما إذا كان يصلي الظهر أو العصر أو غيره، وكذلك في صلوات لازم تصلى حتى بعد مثلا لو صار الكسوف بعد العصر صلى، كذلك مثلا سجدة مثلا سجدة التلاوة وسجدة الشكر، فلذلك ذكر هذه الأشياء. فأول حديث هو قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى ابن حباد عن الأعرج عن أبي هريرة أن نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فهذا يعني نعم، والنهي إذن أصله يقتضي إيه التحريم، لكن قد إيه يقال أنه مكروه. وعلى كل حال يعني مرات النهي يكون للتحريم، كما أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون إيه للندب والاستحباب، تارة يكون للندب والاستحباب وتارة يكون للإباحة. وما سنى بذلك يعني في حديث عن رسول الله، الرسول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا، ثم قال لمن شاء. وكذلك لما الرسول حجة الوداع نعم، وأمر أصحابه بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال من لم يعني يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعلها هذا أمر فعل مضارع دخل عليها فليجعلها عمرة الصحابة. ثم قال نعم وأصيب النساء، نص الحديث فليجعلها عمرة وأصيبه، فليجعلها هذا إيه واجب عليه يحل من الإحرام، ولا يجوز أن يحرم يدعو على إحرام لأنه ما ساقه. وأما يصيب النساء هذا إذا واحد عنده زوجة واجب عليه يصيبه، مو واجب عليه، فهذا مباح. ولذلك في الأمر تارة يكون بالإباحة وتارة يكون بالنجم وتارة يكون بالسباب وتارة يكون يعني بالتهكم، موجود في القرآن قل كونوا حجارة أو أمر إيه، هذا للتعجيز. يمكنوا هم الكفار اللي يمكنوا بعض يصيروا حجارة فذوقوا العذاب كثير يعني. ذلك هو وكذلك النهي كده كه. وإذا كان من الأدنى للأعلى يسمى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا، الناس يقول يعني يقول ولا زال مهلم بجرعائك القتل، ولا زال هذا دعاء يعني عربي هذا يعني. فلذلك نهى، فإذا النهي هنا يعني بعض العلماء فسره بالتحريم وبعضهم فسره بالكراهة. إذا صلى إنسان بعد العصر فيكون خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس يقدموا الأمر وناس يقدم مثلا صلاة ذات الشهر، يعني ما يجد إنسان جالس في المسجد بعد العصر يكون يصلي ركعتين أربع ركعات، هذا متفقين على ذلك، لكن دخل المسجد وصلى ما ينفع عليه. وفي بلاد يكتبوا عليه لأنه ما يعرف إلا هذا، والمسائل يعني هذه المسائل الفرعية لا تؤدي إلى هذا. وذكر هنا قال في أحاديث الباب نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، وبعد طلوعها حتى ترتفع أو عند استوائها، هذه إيه يعني وبعد طلوعها حتى ترتفع يعني بعد مو عند طلوعها حتى تغرب، وعند استوائها حتى تزول، وعند استغرابها حتى تغرب. وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، يعني أجمع الأمة كل العلماء وثم الأئمة كلهم واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. الإنسان كان نائم وقام صلى بعد العصر قبل المغرب بربع ساعة، يصلي العصر ما يقول لا الآن حرام، أو نائم وقام يعني عند طلوع الشمس صلاة الليل. وكذلك لازم يتوضأ، بعض الناس كذلك يفسروا يقول إذا كان خايف إنه تطلع الشمس لا يتيمم ويصلي، يتوضا، وان كان يحتاج يعني للبول والغائط يفعل هذه الاشياء ثم يتوضا ويصلي سواء طلعت الشمس او لم تطلع الشمس، هذا واجب. قال والمؤداد يختلف في النوافل التي لا تقع، وصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة، يعني ليس سجود التلاوة ما يسمى صلاة، والشكر وصلاة العيد والكسوف، يعني رجل ما صلى، وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائد. ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله دراء، ومذهب أبي حنيفة وآخرين كذلك إمام مالك أنه داخل في نهي لعموم الأحاديث، واحتج المنافقون بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر، وهذه قصة الظهر موجود أن الرسول دخل إلى بيت أم سلمة وصلى وبدأ يصلي نافلة، فقالت أم سلمة للجارية اذهب إلى رسول الله إن كان يصلي بعد ما يصلي بعد ما ينتهي من الصلاة اسألي المصلي هذه الصلاة بعد العصر ونهيتنا، قال لها لا تصلي، ما السبب أن تصلي يا رسول الله؟ قال إنه جاء وقت وأشغلني عن الصلاة بعد الظهر وقضيتها الآن. فأقول من ذلك أنه يعني أن النوافل كذلك يعني لو قضاها الإنسان، لكن بعض العلماء يقول أن النوافل بالنسبة للرسول واجبة، والبعض وقدم لنا هنا في صحيح المسلم الإمام النووي أنها يعني نسخ لا على الرسول ولا على غيره، واستدل بالآية قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني فاقرأوا هذا إيه؟ أمر للجميع، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، أما الأمة كان ما هو واجب. واستدل الذين قالوا أنه صلاة يعني قيام الليل واجب على الرسول، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصه أو انقصه قليلا أنزل عليه ورسل. والصحيح أن الآية الأخيرة يعني هي، وهناك من العلماء من يرى لا أنه لا يزال يعني صلاة الليل على الرسول يعني واجبة وأصعب. وعلى كل حال يعني مسألة كذلك من المسائل الفرعية، فذلك وعمر بن الخطاب كان رضي الله تعالى عنه حتى لو صلى طاف البيت، وفي حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيدخل بعد العصر وبعد الصبح. وبرضه المالكية يمنعون من ذلك، والحنفية كذلك يمنعون من ذلك، لكن الآن كل الناس صاروا يصلوا. يعني بهذا النص. وعمر كان ما يصدق، وهذا موجود في الموطا مرة علينا كان. واحتج وابو عقوب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية المقضية أولى، وكذا الجنازة، الجنازة معروفة أنها تصلى فيها، وهذا ما يتعلق بجملة أحكام الباب، وفيه فروع ودقائق سننبه على بعضها في مواضيع من أحاديث الباب. فتحصلنا من ذلك أن الرسول، وهذا النهي هل للكراهة أو للتحريم في خلاف بين العلماء، وهذا تحريما، وهذه الأشياء لا تؤدي إلى خصومة بين المسلمين. واحد يقول له مثلا قام يصلي بعد العصر أو دخل المسجد يصلي، ما يخاصم، يصلي التشهد تحييدا، يصلي أربع ركعات زي الحجاج هنا في المدينة بيساوي هذه الأشياء. بعضهم إذا سألت يقول لي ليش أنت تصلي، يقول لك أنا أخذ الفوائد، أنا قلت ما أصلي أول، الحين جيت من المدينة هنا كمان يقول له الصلاة هنا بألف صلاة، يصلي إذا كان بالفوائد يصلي إن شاء الله إلى المغرب، أما يستبطل هذا تقريبا. لذلك يعني تقريبا هذه المسائل من المال، والمسائل الفرعية يعني لا مشاحات فيها ولا تحدث بين المسلمين أي شيء. ثم قال وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم، قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالي عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس صحابي لكن تعلم علم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي. يعني سمعنا عن كثير من أصحاب الرسول أن الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وكان من جملة الصحابة وكان أحب إليه لأنه كان يلازم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الأوقات، أحب إليه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد، ومعنى نهى حضر ومنع، هذا معنى النهي، حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذه وقتان، وإذا فصلناها يصير خمسة، يعني بعد العصر وبعد المغرب، وبعد العصر وبعد الصبح هذه اثنين، وعند طلوعها وعند غروبها صار أربعة، وعند الزوال يصير هذه أوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذا النهي هل للتحريم أو للكراهة فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى، والقاعدة العلمية كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام حتى يأتي دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة. مثلا حديث إذا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا قلنا حرام إذا قلنا يعني حرام فيصير يعني بعدين يصير تحية المسجد واجبة، مع أن الله أوجب علينا كم؟ خمس صلوات. فإذا جلس ما نقول له فعلت حرام، ممكن نقول له فعلت مقبول، يعني إذا قلنا كذا بعدين يصير تحية المسجد يصير واجبة غير الصلوات الخمس، وهذا لا. وحدثني زهير كذلك من أربع، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حول الإسناد وقال حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا أبو العالى حدثنا سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد بن هشام بعد الصبح، يعني بعد الصبح هناك كان يعني بعد الفجر، وبعد الصبح والفجر شيء واحد حتى تشرق الشمس، وتشرق هنا بعضهم يرى أنها تشرق بضم التاء بمعنى يعني تظهر وترتفع، وبعض التشرق يعني رؤية التشرق بضم التاء وبفتح التاء تشرق وتشرق كل يعني جاي، فمعنى تشرق معنى يعني تظهر وترتفع، يعني مو بس حال ما هي الطالعة قبل المصلي حتى ترتفع كما يقول في كتب الفقه حتى ترتفع قيد رمح فترتفع خيب رب، فهناك ذاك الوقت إذا يبقى يصلي الضحى يصلي، أما عنده هو فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت، والله نهى عن يعني من ذلك جاء في القرآن مثلا لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم، فيصير يتشابه بالكفار في هذا الوقت، فنهى وتطلع يكون يصلي يعني ينتظر كذا حتى شوف دليل تطلع يقوم يصلي، فهذا فينا. وأما كون يصلي بعد العصر أو بعد الصبح ما في شيء، وبرضو هذا ما هو سليم، إنه في هناك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني، ولذلك بعضهم كان يعني يمنع من ذلك التحري، رجل مثلا يكون جالس، وهذا بيحصل من العوام، رجل يكون جالس في المسجد بعد ذلك عند طلوع الشمس يقوم يصلي أو عند الزوال يقوم يصلي، فينا يعني عند الزوال لا يصلي، هذا الواجب. لا تعرفوا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب، فهنا يعني لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ومعنى هذا والحديث اللي بعده مثله أوضح من ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن الله بن منير، حدثنا أبي محمد بن خالة جميعا، حدثنا هشام عن أبيه الذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحر بصلاتكم طلوع الشمس، يعني عند طلوع الشمس يكون ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان، بين قرني الشيطان. وهذا يعني إيش معنى قرني الشيطان؟ فسره بعضهم يعني حاجر الشيطان، إيه المراد بقرني، بعضهم فسره بقرن الشيطان حزبه وأتباعه، وقوة قوته وغلبته. قرن الشيطان قال حزب، معلوم الشيطان له أحزاب وله أولاد وله أتباع، وقيل قوته وانتشار فساد، وقيل القرنان ناحية الرأس، ومعلوم دائما القرن يكون فين؟ هنا هنا وهنا، وأنه على ظاهر. وهذا هو الأوطح، دائما الرسول من يقول يعني شيء يعني أحسن نحمله على إيه؟ على ظاهر، ما يحتاج نأوله يعني نقول إيه؟ لأنه قرن القرن معروف، والشيطان يمكن له قروب ما فيها، لأنه ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل ويشرب، وأنه إذا سمع الأذان يفر وله براد. هذه أشياء يعني يعني نثبتها سواء نحن فهمناها أو لا نفهمها. أثر وله براد، والبراد على كل إنسان يأكل، يشون الحيوانات التي تأكل والإنسان يحصل من ذلك. فإذا التفسير الذي لهذا التفسير يكون قيل القرناء ناحيتا الرأس، وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى. إيش معنى قرن الشيطان؟ قيل المراد بقرن الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحية الرأس، وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى. ومعناه أنه يبني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين في السورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبس على المصلين صلاته، وقرأت الصلاة حينئذ صيانة لها كما قرأت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين، المزبلة والمنزلة لا يجوز الإنسان يصلي، وإن كان هو يصلي لله سبحانه وتعالى، فالرسول نهى عن ذلك، فيجب على المسلم أنه يعني لا يتحرى هذه الأوقات ويصلي فيها. وقد لا تحرى بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان. برضو الحديث الثاني، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع أول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن أبي عبد الله بن منير، حدثنا أبي أبي
أبي
وابن بشر قال قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر قال قالوا إذا بدأ حاجر الشمس أقصر الصلاة، يعني حال ما يطلع الشمس لا يصلي حتى إيه ترتفع. ولذلك الفقهاء يقول حتى ترتفع الشمس صيد رمح، فعند طلوعها في نهي حتى تبرز، معناه ايش تقول يعني ايه يصير ايه بياضها وينصع ايه يعني هذا معناه محمود معناه ظهر وحاز طرفها وتبرز للتاء حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة، والمراد ترتفع اخر الصلاة حتى تغيب، كذلك اخر الصلاة حتى تغيب ايه. وحدثنا قتيبة بن سعيد، وحدثنا حدثنا ليس عن خير بن خير بن معين الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، والمخمص هذا مكان ما بين يعني مكان، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم، مراد العصر إن صلاة العصر عرضت على الأمم من قبلكم فما حافظوا عليها فأنتم حافظوا، ولذلك كان الصلاة العصر هي أصعب الصلوات، ثم يجي في الدرجة الثانية الفجر. وقد ذكر الله أن الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد مر علينا في التفسير أن عائشة أمرت رجلا يكتب لها المصحف فقال إذا وصلت هذه الآية فآذني، إذا وصلت اكتب لي مصحف وإذا وصلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فآذنها، فقال اكتب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العشر، كتب هذا المصحف. فلذلك هي من أهم الصلوات ومن أعصر الصلوات، ثم يأتي في الدرجة. وهناك من العلماء من قال أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر، صلاة الوسطى صلاة المالكية في كثير وفي المقطع مالك كذلك، ولكن الأصح لأن الرسول أخبر في أحاديث عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في الخندق ملأ الله بيوتهم وحضورهم نارا، ولما شغلوه حتى بعد ذلك جاء الرسول إلى بطحان الوادي أبو السيف المجيد اللي يسمى الآن نعم، فتوضى بعدما غربت الشمس وصلى أول العصر ثم بعد ذلك صلى المغرب وبعد تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد. وهذا تقريبا ثم جاء في بعض الأحاديث يعني من صلى البردين فهي يعني من أهم الصلوات صلاة الفجر، وهذه صلاة الفجر لأنه يقوم من النوم ويصلي. قال فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم يعني من الأمم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. ومحل الشاهد الذي يريده ولا صلاة بعد حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم يعني حتى تغرب الشمس. وهذا ينكر هذا الحديث استدل به المالكية والحنفية الذين يروا أنه إذا أذن المؤذن في النار لا يصلي، وقت الأذان بعد الأذان ما يكون طلع النجم يعني ما يراه الناس، هو النجم موجود يعني ذلك يكون. ولكن ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا ثم كان بمن شاء. وهذا الحديث ثبت يعني قولا وفعلا وتقريرا في بلوغ المرام كتاب هذا الصغير بن حافظ بن حجر، يعني ثبت أن يعني صلوا قبل المغرب ثم ثبت أن الرسول كان يصليها، وثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوها. فإذا أذن المؤذن كان ابتدروا السواري حتى الداخل ظنوا أنهم انتظروا الصلاة فقولا وفعلا. وكان يعني برضو بعض شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في فتاوي ذكر أنه ما ثبت أن الرسول كان يصلي، ثبت إيه قول وفعل هذا كان، لكن ثبت في بلوغ المرام، بلوغ المرام موجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يعني حدثنا زهير بن حرب حدثنا.